بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فقال رحمه الله، ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف. العزة هنا مراد بها التكبر والأنفة والحمية. قال: وأخذته العزة بالإثم. أنا يقول لمن قيل لمن قال له اتق الله، فمثلا يقول ايش اتق الله، أو يقول مثلا أو أنه يأنف عن النصيحة يتكبر، فيقول للناصح أنت تنصحني، أو يقول له ما أريد نصيحة أحد، وغيرها من هذه الألفاظ التي تدل على التكبر والأنف. وقد يدخل فيها حتى أهل الإيمان إذا فعلوا مثل هذا، وإلا فهذه صفات أهل النفاق. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فمثلا يقول أنا لا، تقول لي مثلا أنا أتق الله، أنا أخاف الله كذا، فهذا أيضا يدخل فيه. فقد قال ربنا جل وعلا لنبيه وهو خير الناس عليه الصلاة والسلام، قال له: يا أيها النبي اتق الله. فكيف بغيره؟ فمن دونه أولى أن يقال له اتق الله. والأمر بتقوى الله جل وعلا ليس فيه شيء، بل هذه نصيحة تكون لأي أحد ولو كان عالما، إذا كان قد أخطأ في شيء أو مثلا تجاوز حده، فيقول له عالم آخر أو حتى ناصح: يا فلان اتق الله، يا أبا فلان اتق الله، فإن هذا الذي أفتيت به مثلا كذا وكذا، أو خطأ وليس على قول أهل السنة، من باب النصح وليس من باب التشهير والتعيير. وإن كان مثلا من أهل البدع والأهواء، أو رجل ليس له دين، بعضه معنى بعضه عنده علم لكن ليس عنده دين، فيقال له اتق الله، أنا من باب النصيحة. فلهذا فالأمر بتقوى الله عز وجل من باب النصح، فلا ينبغي الإنسان أن يأنف لمن يقول له ذلك، ولو كان أصغر منه، ولو كان دونه، ولو كان أيضا فقيرا وهو غني، فإنه ينبغي أن يتقبل هذه النصيحة. أو أنه إن كان رأى أن كلامه خطأ، أحيانا الناصح يكون مخطئ فيسكت مثلا منه أو كذا، إن كان هناك تبيين للأمر يبين له الأمر، يقول له الأمر ليس كذلك، بل الأمر كذا وكذا، قد جاء في الأحاديث كذا وكذا. لأن أحيانا معنا بعض النصحة تجد أنه ينصح بشيء خطأ يظنه صواب، وهذا كثير في أمور الناس بل في أمور الدين. قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال: فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين. والعزة هنا من الأنفة والغلبة، إن عز يعز إذا قوي وغلب، وتأتي العزة بمعنى القلة، والشيء الذي لا يوجد إلا يسيرا من باب عز يعز، فهو عزيز وهو قليل. لكن هنا المراد بها من باب عز يعز يعز إذا قوي واشتد، فهو هنا يتقوى على ناصر وعلى من يرشده، وأخذته العزة بالإثم. أنا الإثم هذا الذي في نفسه بسبب عدم تقواه لله وعدم انقياده لشرع الله، فبهذا السبب فهنا باهنا سببية وقيل بمعنى اللام. أنا جاءت بمعنى اللام، أخذته العزة أي للإثم الذي في صدره وللإثم الذي يحمله، هذا الذي منعه عن أخذ النصيحة والتكبر على المنصوح على الناصح. قال: وأخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. أنا يكفيه بذلك ويردعه جهنم والعياذ بالله، أنا يردعه عن هذا التكبر عن هذه الأنفة جهنم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، كما في حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك الحديث الآخر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. فالواجب على المؤمن أن يتواضع، أولا يتواضع للحق، أعظم التواضع أن يتواضع للحق، ينقاد للحق، فإذا رأى أن الحق مع غيره انقاد للحق، ليس لأجل أنه فلان، وإنما لأجل أن هذا هو الحق. اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. فلهذا قال الله عز وجل: فحسبه جهنم، فيه جهنم لأجل تكبره، فهي دار المتكبرين. قال: وبئس جهنم، قيل أنه لفظ ليس عربي فصيح، وقيل أنه لفظ عربي صحيح لكن زيدت فيه النون، فأصله جهمة وهي الظلمة، أصله الجهم هو الظلم أو الظلمة، والجهمة هي الظلمة، فزيدت النون فيها جهنم. قال: وبئس المهاد، أي المستقر والمسكن. أنا سمى الله عز وجل جهنم مهاد، أنا المهاد هو الفراش، وفيه أيضا ذم لجهنم. وبئس المهاد، بئس هذا الفراش، أن يفترش الإنسان جهنم، يفترش النار عياذ بالله. قال: أي المستقر المسكن، عذاب دائم، وهم لا ينقطع، ويأس مستمر، لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجنايتهم، هم لا يرجون الثواب وإنما يريدون أن يخفف عنهم العذاب. أنا يدعون الله عز وجل أن يخفف عنهم ذلك العذاب. فقال: جزاء لجنايتهم مقابلة لأعمالهم، عياذا بالله من أقوالهم. فهذا صفة أو صفات المنافقين، وليست صفة أهل الإيمان. أهل الإيمان ينقادون للحق ويتواضعون له، وأما أهل النفاق هم الذين يتكبرون عن الحق وينفون عنه. فهذا معنى هذه الآية، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.